إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، سبق معنا في الخطبتين الماضيتين شيء من تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن أولئك حازوا تلك الرفعة وتلك العزة بسبب تعظيمهم لدين الله عز وجل، ومنه تعظيمهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن تلك الإساءات التي حصلت كان المقصود من ورائها التشويه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من ذلك التشويه هو إبعاد الناس عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنفيرهم من ذلك. ولكن الحقيقة أن هؤلاء لم يفقهوا ولم يفهموا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولم يعلموا حقيقة هذا الدين وما جاء يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من اليهود والنصارى أو ممن ينتسبون إلى الإسلام كالرافضة أو غيرهم من العلمانيين، مثل أولئك النسوة أو غيرهم ممن تجرأوا على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوالله لو عرفوا حقيقته عليه الصلاة والسلام وحقيقة دعوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تجرأوا على شيء من ذلك. كيف لا؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسله رحمة للعالمين، كيف لا وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ربنا في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه بعض الآيات التي أخبر فيها ربنا سبحانه وتعالى أن هذا النبي الكريم إنما هو رحمة مسداة إنما هو رحمة مهداة ونعمة مسداة إلى الخلق سواء كانوا من الإنس أو من الجن سواء كانوا أشجارا أم أحجارا أم دوابا أم وحوش فهو رحمة للكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورحمته مكنونة عليه الصلاة والسلام باتباع هديه وامتثال أمره والانتهاء عن نهيه عليه الصلاة والسلام فمن قام بذلك نال رحمة الله سبحانه وتعالى ومن نال ذلك وسع الله سبحانه وتعالى عليه فإن الضيق والشدة والتشدد والتنطع إنما هو في الابتعاد عن هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فإنه القائل صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فأساس الدين هذا يسر يسر لمن قام به ولمن فعله ولمن اقتنع به ولمن تحاكم إليه ولو رأى ذلك الناظر أن فيه عسر أو شدة عليه من ذلك الدين فإنما ذلك خواطر ووساوس وإلا فإن هذا الدين يسر محض كما قال الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. أيها المسلمون عباد الله سمعتم لو أن أولئك فقهوا ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما تجرأوا على الإساءة إليه وأيضا لو أن المسلمين أظهروا هذا الدين بالمظهر الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر به في معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي تجاراتهم وفي تعاملهم مع غيرهم لكان ذلك من أعظم أسباب الدعوة إلى الله عز وجل فكم وجد من اليهود والنصارى من تأثر بمعاملة رآها من مسلم من المسلمين
فكانت سببا في دخوله إلى دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو أن المسلمين أظهروا تعظيمهم وحبهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الخطبتين الأوليين لما تجرأ أولئك على الإساءة إليه عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون أن هناك رجالا وأن هناك أقواما سيحمون رسولهم ويحمون سنته وهديه عليه الصلاة والسلام. ولكن لما وجد الطعن من الداخل هذا الأمر هون أمرنا في أعين أعدائنا، لما وجد التجرؤ على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وقذفهن وقذف أم المؤمنين بما براه الله عز وجل منه، ولما وجد الطعن في أصحابه وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله جميعا، فإن هذا الأمر هون قدرنا وعزنا في أعينهم. ومع وجود ذلك فإن المسلمين بل أكثر المسلمين لا يرضون بما يحدث ولا يقبلون أصحاب هذه الدعاوي الفاسدة الباطلة التي انبرت والتي تجردت في الطعن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. أيها الناس، إن الله عز وجل جعل هذا الرسول رحمة، تلك الرحمة كما سمعتم يتحصل عليها العبد إذا أطاع نبيه عليه الصلاة والسلام، رحمته بالأمة جمعاء، بل كان حريصا عليه الصلاة والسلام على أمته غاية الحرص، وهذا يدل على أنه رحيم وعلى أنه رؤوف بالمؤمنين وعلى أنه يخاف على هذه الأمة أن تقع في عذاب الله. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: قلت يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد وما أدراكم ما يوم أحد الذي شج فيه وجه المصطفى عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وشج رأسه عليه الصلاة والسلام وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام وصاح الشيطان بأن محمدا قد مات؟ أعسر ساعة وأشد ساعة مرت على نبينا عليه الصلاة والسلام ما لاقاه في أحد. قالت له عائشة: هل مر عليك يوم أشد من ذلك اليوم؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت، ليس ذلك فحسب، قد لقيت منهم أكثر وأكثر من الأذى والسخرية والاستهزاء، وكان أشد ما لقيت ما لقيته يوم العقبة، يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت مهموما على وجهي لما دعاهم ولم يقبلوا منه. هذا الأمر أحزنه وأهمه وغمه، يريد منهم الإسلام والإيمان والتوحيد، وأبى هذا السيد في قومه. هذا الأمر كان أمرا صعبا على النبي عليه الصلاة والسلام أن تعرض أمته عن هديه ولا يقبلون ما فيه مصلحتهم ونجاتهم. قال: فانطلقت مهموما على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فنظرت إلى السماء فإذا بسحابة قد أضلتني وإذا فيها جبريل يقول يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وإن هذا ملك الجبال أو ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال وإذا بملك الجبال يسلم علي. ثم قال يا محمد ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، جبلان يحيطان بمكة، ذا قبيس والذي يقابله. قال إن شئت أن أطبق الأخشبين عليهم فعلت. بقدرة الله لو أنه واحد منا أغضب أو أزعجته قبيلته وآذته، ربما قتل من استطاع منها، وربما غدر من استطاع منها وألب عليها، لكنه رحمة عليه الصلاة والسلام. لما عرض عليه هذا الأمر ولو طلبه لتحقق، وأبيدت مكة عن خضرائها ولم يبق فيها أحد بين الجبلين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينتظر من أولئك الذين آذوه، بل كان أمله بعيد أن يخرج الله من أصلابهم، أن يبقى هؤلاء، وإن بقوا على الإعراض فإني آمل في الله أن يخرج من ذراريهم وأصلابهم من يعبده سبحانه وتعالى. كذلك لما دخل مكة فاتحا، وقد فعلت قريش ما فعلت بالنبي عليه الصلاة والسلام، أخرجوه من مكة بعد أن ضربوه، وبعد أن شغلوه، وبعد أن قذفوه بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه كذاب وأنه صاحب دنيا وصاحب مطمع إلى غير ذلك، خرج عليه الصلاة والسلام. ثم جاءها فاتحا صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه بعصابة سوداء ومعه 10,000 مقاتل. ثم دخل مكة صلى الله عليه وسلم حتى دخل بيت الله الحرام، ودخل الكعبة ذاتها، ودخل معه أسامة وبلال، ثم أغلق الباب وصلى فيها 2 ركعتين، وطمس الصور التي كانت فيها، وكسر الحمامة المكونة من العيدان، ثم قام على عتبة باب الكعبة وأخذ بعضادتي الباب، وقريش تحته صفوف ينتظرون ماذا سيصنع بهم بعد ذلك، بعد تلك الأفعال الإجرامية وبعد ذلك الأذى. فصعد على عتبة الباب ثم قال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية أو نخوة الجاهلية والتعاظم بالآباء، الناس لآدم وآدم من تراب. ثم ترى قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. ثم قال: والله ما أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم رحمة عنده عليه الصلاة والسلام، وأي وفاء عنده عليه الصلاة والسلام، وأي عطاء منه عليه الصلاة والسلام، ماذا يعبر؟ تكل الألسن، تكل الألسن، بل تخرص أن تصب رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان منتقما من أحد أو يحقد على أحد لكان حقده عليه الصلاة والسلام ظاهرا في أولئك الذين آذوه والذين حاربوه والذين قاتلوه والذين طردوه صلى الله عليه وسلم. ولكن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الناس، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، إذ أقبل عليه أعرابي فجبده بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عاتق المصطفى عليه الصلاة والسلام وإذا بذلك الرداء قد أثر في صفحة عنقه من شدة جبذة الرجل، جبذة شديدة، وإذا به يقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. انظر أيها المسلم إلى هذه المعاملة من هذا الأعرابي الغليظ، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه وثيابه فيشد على رقبته ويهزه: اعطني من مال الله الذي عندك. قال أنس: فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترى التفت ليضربه، التفت لينتقم منه، التفت ليزجره، التفت لينهره، التفت ليدفعه. قال أنس: فالتفت إليه فضحك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أمر له بعطاء. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه الرحمة منه عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا لما سال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام في أحد جعل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا يا أيها الناس، لو علمت اليهود والنصارى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا ذلك، لو عرفت الرافضة والحوثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدر سنته وهديه لما تجرأوا على عرضه ولا على أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو علم العلمانيون والعلمانيات والكاتبون والكاتبات ممن تأثروا بالشرق والغرب قدر نبيهم عليه الصلاة والسلام لما تشككوا في رسالته ولا في هديه عليه الصلاة والسلام. ولكنها الثقافة الفاسدة والثقافة الخاملة والثقافة البعيدة عن شرع الله أوصلت أولئك إلى ما أوصلتهم. كان حريصا عليه الصلاة والسلام على هداية هذه الأمة، ولو كان فيها يهوديا أو نصرانيا فإنه كان حريصا على إسلامهم وإيمانهم. فقد جاء في البخاري وغيره أن جارا من اليهود كان يجاور النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض غلامه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويعوده، فجلس عند الغلام ثم قال له: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه، نظر الغلام اليهودي إلى أبيه اليهودي، فقال له الأب: أطع أبا القاسم، أطع. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه على يدي، هذه رحمة نبيكم يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس، فوقفت فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام من على منبره وترك الخطبة، ثم أتي له بكرسي فجلس عليه الصلاة والسلام. قال أبو رفاعة: فجعل يعلمني مما علمه الله. انظروا يا أيها الناس إلى حرص نبينا عليه الصلاة والسلام، يترك هذه الخطبة والناس قد اجتمعوا يشتاقون لكلامه. لما جاءه الرجل يجهل عن دينه ولا يعرف عن دينه شيئا، أشفق عليه وأحبه. لتعلموا أيها المسلمون أننا ونحن في جهل أن هذا خطر علينا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من أمته أن تتعلم. أي والله، كم يوجد من الناس من بلغ في السن كبرا ومع ذلك لا يحسن وضوءه للصلاة، ولا يحسن صلاته، ولا يحسن قراءة الفاتحة، ولا يحسن حجه، ولا يحسن زكاته، ولا يحسن صومه إلى غير ذلك، وهذه هي فرائض. فما بالك بمن أهمل في هذا فهو لغيرها أهمل. قال أبو رفاعة رضي الله عنه: فجلس يعلمني مما علمه الله، ثم رجع إلى خطبته فأتمها عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وتلا قول الله عز وجل عن عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بل لحيته وبل الثرى. فأرسل الله عز وجل جبريل وقال: قل له ما يبكيه وربه أعلم به. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ما يبكيك؟ فقال: أمتي أمتي. لتعلم أنه حريص عليك وحريص علي وحريص على فلان وفلان وحريص على الأمة جمعا، يخاف عليها من العذاب. فأنزل الله عز وجل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال: قل له وربه أعلم به: أما إنا سنرضيك في أمتك ولا نسيئك أبدا. فاحرص يا عبد الله أن تهيئ نفسك لتكون من ضمن ممن يشفع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة. تلقاه يوم القيامة لا مغيرا ولا مبدلا، تلقاه يوم القيامة وأنت طائعا له عليه الصلاة والسلام لتحظى بشفاعتهم وتدخل برحمتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم يا أيها الناس، رحمته صلى الله عليه وسلم كما سمعتم مقنونة في اتباع هديه وفي تحكيم ما جاء به وفي ائتمار أمره والانتهاء عن نهيه والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحب أزواجه وأصحابه جميعا والمؤمنين والصالحين، إنك جواد كريم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم عليك بمن أساء إلى نبيك وإلى أمة نبيك وإلى أزواجه وأصحابه، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم نكل بهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم وحد صف المسلمين واجمع كلمتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجعل لإخواننا المستضعفين في أرض سوريا وفي سائر بلاد المسلمين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لهم من كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا متين، اللهم عجل بنصرك، اللهم عجل بنصرك، اللهم عجل بنصرك يا قوي يا متين. وصلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.